بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
ثم النوع الثاني، جهاد الكفار بالمال. جهاد الكفار بالمال، هذا أيضا قد مارسه الصحابة الكرام عليه من الله الرضوان. عثمان رضي الله عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم لتجهيز جيش العسرة، قال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأقتابها وأحلاسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 أخرى. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. لو كنت أنا وأنت أقول خلاص الحمد لله، ومنه باقي المال ده نصلح به. قال: علي 100 أخرى. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 ثالثة. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ذهب رضي الله عنه فجاء بألف دينار فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها صلى الله عليه وسلم ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا الجهاد به المال. طيب، النوع الثالث، الجهاد بالنفس. الجهاد به النفس، ما مثاله؟ لأنه يوم أحد عليه الصلاة والسلام مثلا شارك في الجهاد بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى هشمت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته، رباعيته بالفتح والقر رباعيته، رباعيته، ودخلت حديدتان في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وشجت جبهته وجحشت ركبتاه عليه الصلاة والسلام. هذا كله فقط في يوم أحد. وكذلك في يوم حنين، الرسول عليه الصلاة والسلام لما انكشف الناس يقول العباس: كنت آخذا بلجام دابتي وهو يركض نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وقص على ذلك ما كان منه في مغازيه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، النوع الرابع من جهاد الكفار، قلنا النوع الأول ما هو؟ جهادهم به باللسان، والنوع الثاني بالمال، والنوع الثالث بالنفس. النوع الرابع جهادهم لدفع شبهاتهم ودحض افتراءاتهم. الكفار يثيرون شبهات، وحكى ربنا جل جلاله في القرآن كثيرا منها، كما في قوله سبحانه: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكما في قول الله عز وجل: وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وغير ذلك. هذه تحتاج إلى، ولا يستطيع أن يجاهد فيها إلا من آتاه الله علما. أما النوع الأول الجهاد باللسان، فلربما يكون جهادا لمواجهة سخريتهم به مثلها: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لمواجهة شتائمهم بمثلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وروح القدس معك. ولذلك قال لأبي سفيان بن الحارث: ألا أبلغ أبا سفيان عني؟ فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا ف فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم القاء. ده جهاد باللسان. لكن النوع الرابع يحتاج إلى مع اللسان إلى علم، علم دقيق لتزييف الشبهات. طيب القسم الرابع جهاد المنافقين، فيه الأربعة أقسام التي ذكرت في جهاد الكفار: يجاهدون باللسان، بالمال، بالنفس، بدفع شبهاتهم وكشف أباطيلهم. وفي القرآن نقرأ: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونقرأ في القرآن: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. واضح يا الناس؟ مجموع هذه المراتب كم؟ 14 مرتبة، صح ولا لا؟ لأنه جهاد النفس على كم؟ 4، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، فالمجموع 14 مرتبة. طيب السؤال أيها الإخوان، لماذا شرع الإسلام الجهاد؟ ونعني بذلك الجهاد بالنفس، الجهاد بالسنان، بالقتال. لماذا شرع الإسلام الجهاد؟ شرعه لعلل عظيمة. شرع أولا انتصارا للمظلوم وانتقاما من الظالم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. طيب علة ثانية لإقامة الدين، قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب ثالثا لإعلاء كلمة الله في الأرض، كما قال الله عز وجل: لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. رابعا أيضا هناك علة عظيمة أيها الإخوان، وهي حماية الدولة الإسلامية، لأنه لا يقوم حق لا تحميه قوة، أليس كذلك؟ لابد. ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة، تجدون أنه عليه الصلاة والسلام اهتم بثلاث قضايا كبيرة. أول شيء العلاقة بين المؤمنين وربهم، أول شيء عمله أنه بنى المسجد قبل أن يبني لنفسه بيتا عليه الصلاة والسلام. ما يزال ضيفا على بعض أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. طيب ثانيا توثيق علاقة المؤمنين فيما بينهم، بشنو؟ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ثالثا تنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، لما كتب المعاهدات بينه وبين اليهود. ثم شرع صلى الله عليه وسلم مباشرة في إنشاء مؤسسة عسكرية تكون معنية بحماية الدولة الإسلامية الوليدة. ولذلك تستغربون الآن حين نقول بعد قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه 27 غزوة، معظمها في السنة الثانية من الهجرة. هذه الغزوات معظمها في السنة الثانية من يعني رسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في ربيع الأول. معنى ذلك أن السنة الأولى من الهجرة فقط كان فيها 9 أشهر. بمجرد ما بدأت السنة الثانية، رسول صلى الله عليه وسلم بدأ يجرد البعوث ويوجه السرايا ويشارك في الغزوات صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من العلل التي شرع الجهاد من أجلها نشر الأمان في الأرض، نشر الأمان في الأرض. إذا كان المسلمون هم السادة فإنهم سيضمنون الأمان للجميع، للمؤمن والكافر، للموحد والمشرك. ولذلك تعجبون حين تقرؤون في القرآن قول ربنا الرحمن: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعه صلواته ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ذكرت المساجد بعد المتعبدات التي لغير المسلمين. ولذلك نقول بأنه ليس في ديننا إكراه، ليس في ديننا إجبار. ونحن نقرأ في القرآن الآية المحكمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ونقرأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجبر أحدا على الدخول في دينه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الجهاد شرع من أجل نشر الأمان في الأرض، أن يأمن كل ذي دين على دين مع يقيننا أنه دين باطل. نحن على يقين بأنه ليس على وجه الأرض حق إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ومع ذلك لا نكره غيرنا على ترك دينه. طيب، متى شرع الجهاد أيها الإخوة الكرام؟ السنة الثانية من الهجرة. طيب، أقول بأن الجهاد شرع في السنة الثانية من الهجرة في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالصبر، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وغير ذلك من الآيات. لما هاجر إلى المدينة وصار للمسلمين دولة، الله عز وجل شرع لهم الجهاد على مراحل. المرحلة الأولى ما ذكرته من قول ربنا جل جلاله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كان مجرد إذن. ثم جاءت المرحلة الثانية قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي التي يسمونها آية السيف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمر تشريع الجهاد بهذه المراحل كلها. وتعلمون أيها الإخوان بأن الجهاد أحكامه كثيرة، يعني هناك أحكام تتعلق بالشروط. يذكر أهل العلم بأن الجهاد لا بد للمجاهد أن تتوافر فيه شروط ثمانية: إسلام وبلوغ وعقل وحرية وذكورة وسلامة أعضاء وسلامة من الدين مع إذن الوالدين، هذه ثمانية شروط. ويذكرون كذلك أنواع الجهاد بأنه تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية، وأنه لا يتعين إلا في حالات ذكروها، فيما لو دهم العدو بلدا للمسلمين، وفيما لو التقى الصفان، وفيما لو عين الإمام نفرا، وفيما لو كان النفير عاما، كما قال الله عز وجل في شأن غزوة تبوك انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثم يذكرون أحكاما تتعلق بالطاعة، طاعة الأمير، أحكاما تتعلق بالغنائم والفيء، أحكاما تتعلق بمقاتلة الكفار. تجدون بأن تعاليم الإسلام تنص على أن المجاهدين لا يقتلون شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا راهبا ولا يقطعون شجرا مثمرا ولا يعقرون بعيرا إلا لمأكلة ولا يخربون عامرا ولا يمثلون. المثلة تعرفونها؟ نعم، المثلة منهي عنها، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، كما قال عليه الصلاة والسلام. ويذكرون أحكاما كذلك تتعلق بتقسيم الكفار إلى حربي ومعاهد ومستأمن وذمي. قسمون الكفار إلى هذه الأقسام الأربع: حربي وذمي ومعاهد ومستأمن. ويذكرون أحكاما تتعلق بعقد الأمان، يذكرون أحكاما تتعلق بمعاملة الأسرى ومثلا تجدون في معاملة الأسرى بأنه يجوز للإمام أن يعامل الأسير بواحد من خيارات أربعة. الخيار الأول والثاني في القرآن ما هما؟ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. طيب الخيارين الثانيين، هذه خيارات أربعة. إما المن، المن يعني نفكه زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال الحنفي، وإما الفداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسرى بدر، ونزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وإما القتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وإما الاسترقاق، الاسترقاق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة. طيب نشرع فيما بعد ذلك في بيان عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه جمهور العلماء أن الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، قاتل في 9 منها، قاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات. الغزوات التي خرج فيها بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه هي غزوة الأبواء ويقال لها ودان، ثم غزوة بواط، ثم غزوة صفوان وهي بدر الأولى لما أغار كرز بن جابر على سرح المدينة فجرد النبي صلى الله عليه وسلم من يتعقبه، وغزوة العشيرة، ثم غزوة بدر الكبرى، ثم غزوة بني سليم، ثم غزوة السويق، ثم غزوة غطفان وهي أيضا تسمى غزوة ذي أمر، غزوة ذي أمر، ثم غزوة الفرع، ثم غزوة بني قينقاع، ثم غزوة أحد، ثم حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم دومة الجندل، ثم غزوة بني المصطلق وتسمى أيضا غزوة المريسيع، ثم غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، ثم بني لحيان، ثم الحديبية، ثم ذي قرد، ثم خيبر، ثم غزوة ذات الرقاع فعمرة القضية، ثم فتح مكة، ثم حنين، ثم غزوة الطائف، وآخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه هي غزوة تبوك. ولو أن سائلا سأل فقال من أين نستقي العلم بهذه الغزوات وما كان فيها، نقول أول مصدر وأوثق مصدر للحديث عن الغزوات القرآن الكريم، فنجد آيات طويلة ولربما سورا كاملة نزلت في بعض الغزوات، يعني مثلا تجدون بأن سورة الأنفال قد نزلت في شأن غزوة بدر، وبضع وخمسون آية من سورة آل عمران نزلت في شأن غزوة أحد، وتجدون آيات من المائدة في شأن غزوة بني قينقاع، وتجدون سورة الأحزاب في شأن غزوة الخندق، وتجدون أيضا سورة الحشر في شأن غزوة بني النضير، وتجدون سورة الفتح في شأن الحديبية أليس كذلك، وهكذا تجدون آيات من القرآن طويلة بل ربما سورا كاملة نزلت في وصف بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن عرفنا الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كم؟ 27 غزوة. وأما الغزوات التي باشر فيها القتال بنفسه فهي 9، وهي بدر وأحد والخندق وقريظة وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. هذه 9 غزوات قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذا الذي عليه المحققون من أهل السير، وعلى رأسهم الإمام محمد بن إسحاق صاحب المغازي. طيب، نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.